من الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة ممكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وأتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النجش، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله، أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم، بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وائتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به، خوفا من إيش؟ خوفا من الفتن، خوفا من الفتن، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس، كان يصوم في السفر، ولما قيل أن الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر بعد العصر ورفع الماء على وهو على بعيد على فخذه وشربه الناس ينظرون، ما قال احنا صائم ولا بقي إلا جزء بسيط لكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان، بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى. كم بقي في الخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولم تتم؟ حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كان عمر كبير ومع ذلك يصلون خلف، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4، قال الخلاف شرط. هذا الفقه، والله هذا الفقه، هذه الشريعة. أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون ولا يعاملون بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطأ وأنت مخطئ، فهذا ليس من طريق الشرع، هذا خلاف الشرع. وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع وأنه هو الذي يصدق بالحق وأنه هو المعصوم، فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا. من ادعى العصمة فأول زلل زل به إيش؟ ادعاه العصمة وأنه هو الصواب وغيره على خطأ. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن ما دام كلمة سواء بيننا وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا. وهذا هو الواقع، أن جميع الرسل متفقون على إيش؟ هذه الكلمة: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بل إن الله قال في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل خلق اللي خلقوا من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم لعبادة الله؟ ما خلقوا ليتمتعوا بالدنيا لينالوا الشهوات، لا، ولكن لعبادة الله. ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا. الغريب يعني، لكن من هذا النظر القاص، الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا، لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين، بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما فقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما نفسكم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس، وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله، بقوله: ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من فوائد الآية الكريمة أن الحكم والعبادة مقترنان، الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، لأن الله قال بينهم: لا نعبد ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنك أنت لم تعبد الله إلا بشريعته، إذا يلزم أن يكون مشرع من الله المعبود. ما دمت تعبد الله فلم تعبده إلا بشريعته، وإذن فالمشرع هو المعبود الذي يعبد، لأنه سن طريقا أو وضع طريقا قال: أسلك هذا لتصل إليه. إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل الله. وهذا وجه التلازم بين قوله أن لا نعبد ولا نتخذ، فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق. تؤخذ منين؟ من قوله: من دون الله. انتبهوا، ما قال يتخذ بعضنا بعضا أربابا بس، قال: من دون الله. فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم لكن بإذن الله وهذا شرع الله، فإنني لم أدعك أن تتخذني ربا، وإنما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل. هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه خطيرة في الواقع، لكن قد لا يلام عليه العام لأنه لا يثقون. هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة وقلنا أن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن يطلق عليه الكفر، أو المستهزئ بما نعلم بالشرع لا يمكن أن يطلق عليه الكفر، لأننا نجد عامة الآن إذا قال فلان من الناس هذا شرع الله قبله، وقال هذا خلاص، إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة تبعوا. لكن لو يصدر القول من غيره ما يقبلون، ما يثقون. بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض لآخرين يقول مثلا لأولاده: إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل.
لكن لو قاله غير هذا الرجل أخذ به أخذ به. هؤلاء العامة ربما يعذرون من بعض الوجوه إذا قالوا والله علمانا ما قالوا هكذا، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم. لا، طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طلبة العلم، طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم وغير مقلدة، غير مقلدة ما هم طلبة العلم. طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول إلى العلم. نقول ساعات تفضل أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء، عندك دليل على ما قالوه هاتوا ونجيب الدليل اللي عندنا كلمة سوا مثل ما قال عز وجل هنا. هذا إذا كان طالب علم. أما إذا كان عامي فالعامي يجيبه على شيء شوي، مثل الإبل النافرة. الإبل النافرة انقضت وراءها في السمكة، نعم، زاد مع السمكة وانهدأت جاء. نعم،
إذا
سمع بعض العلماء وصاروا من
المخطأ
يكتبون بالمجلات الصفحة حجة أنهم يبينون لك. هذا غلط، هذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب، لأن الذين يثقون بالشخص الآخر، نعم، يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل الوزن عنده. وفي أيضا إضعاف للثاني المردود عليه، إضعاف له. ومعلوم أنه إذا ضعف منازل العلماء في الأمة ضعف الأمة، لأن العلماء هم القادة. فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالغنم التي ليس لها راعي. فيها أيضا إضعاف للشرع، لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس، قالوا لعل هذه من خطأ فلان، نعم، أو لعل هذا من خطأ فلان، فصار فيه مضرة من ثلاث وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به فيناقشوا، إن كان الصواب معه تبعوه، وإن كان الصواب معهم يتبعوه. ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فلا أرى أن يرد عليه أبدا، لأن مسائل الاجتهاد الرد وأخذ المناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت. الآن العلماء فيه أناس حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء، التقليل من شأن العلماء والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء. ليش؟ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها، فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يذهبوا الجانب الآخر، وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون، والإنسان غير معصوم، الإنسان يخطي وربما لا يتبع له الخطأ إلا بالمناقشة، أنه يتصل به ويبحث معه. فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه، وإنما تبين وصار في مسألة فيها مسار الاجتهاد فالواجب الحمد لله. هذا كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا. أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذه ضيع أوقات كثيرة. نعم،
السؤال
على شكل الشرح او ما حكم الشرح في نظرك، والمفتي قد يجيب خطا او صح يتجنسب الخطا للشرح على حسب السؤال. لا، هم اذا قالوا ما راي الشرح ننهاهم عن هذا. انا احد الذين يتكلمون في هذا البرنامج، انهاهم عن هذا، ولا تقول ما راي الشرح. انا لست اعبر عن الشرع، انا برسول معصوم من الخطا. قل ما رايك او ما راي الشرع في نظرك، أنا أرى في الشرع أنه يقول كذا وأخطي وأصيب، وخطأي ليس على الشرع، خطأي مني أنا. نعم.
منكم من الآية أن الأفضل مناظرة من الرد الشهادية.
نعم.
الأفضل أن منكم من الآية أن الأفضل مناظرة الشهادية دون الردود بالكتابات وعن المناظرة.
نشوف هذا ناصر ما كمل الآية. وأنا أقول هذا المسألة المناظرة قد تكون كما قلت يعني وجه لوجه، وقد تكون في المراسلة تستهل على الأساليب هذه ترجع. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم. خذ من سبع فوائد. نعم. استنهى علينا.
الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الكتاب إلى هذه الكلمة بقوله قل يا أهل الكتاب. الثانية التنزل مع الخصم بإجلاله بالحق بقوله كلمة سواء بيننا وبينكم. الثالثة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدل. الرابعة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة. الخامسة أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يتبع من دون الله. السادسة الحكم بين الناس والعبادة مشتريان لأن الله تعالى قال لنعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا. السابعة أن من دعا الناس إلى حلم أو صرف إلى حين أوفر لكن بإذن الله يقارب فهو على حق سوءا من قوله من دون الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. من فوائد هذه الآية أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له بالبراءة منه والتزام الحق بقوله اشهدوا بأننا مسلمون. ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره خلافا للضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به. حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس يقول أخشى أن ينسب إلى الدين والعياذ بالله. وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه بقوله اشهدوا بأنهم مسلمون لما في ذلك من الغضاضة عليه وكسر جبروته وعدم انقياده للحق. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل. يقول يا أهل الكتاب ويعني بهم اليهود والنصارى، ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لما تحاجون في إبراهيم، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، وكلنا يعلم أن قوله لما اسم استفهام مجرور بالله، وما الاستفهامية إذا جرت في الحرف فإنها تحذف ألفها، لما ما فيها ألف، عما يتساءلون ما فيها ألف، على ما تفعل هذه أيضا ليس فيها ألف وتغيرت على من أجلها، لأن على تكتب ألفها ياء، لكنها إذا دخلت على ما الاستفهامية كتبت ألفها إيش؟ ألفا، على ما مثل علام. طيب قول لما تحاجون أي تخاصمون، وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم صاحبه. وقول لما تحاجون في إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه، وليس المراد في ذاته، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه، لكن محاجة في شأنه وحاله. لما تحاجون فيه؟ وما كيفية هذه المحاجة؟ كيفية هذه المحاجة على قولين لأهل العلم. القول الأول ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم، فهم كلهم يقولون نحن على ملة إبراهيم، اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم. الوجه الثاني وهو القول الثاني يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى، وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله، لأن الوجه الذي قبله يدعونهم أنهم على دين إبراهيم، وهذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دين وننظر الآن سياق الآية ما الذي يؤيد من هذا الوجهين. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا، أو تقولون إن إبراهيم إننا نحن على دين إبراهيم، كيف المحاجة؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى؟ أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على الإنجيل، والإنجيل ليس هو دين إبراهيم، أو على دينه التوراة ليس هي دين إبراهيم. إبراهيم له شرعة خاصة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكيف تحاجون في هذا؟ تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل، أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم، مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده. وهذا عقل ولا هوس؟ هذا هوس وسخاف. كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد؟ التوراة نزلت على موسى، والإنجيل نزل على من؟ على عيسى، وهم بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة، فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ وبهذا قال أفلا تعقلون، والهمزة للتوبيخ، استفهام للتوبيخ، يعني أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون. وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ.
أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا، وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين واشمام يبينهما لنا. وشاء فيها قولين أفلا تعقلون في إعرابها، ها؟ وجه قولان، القول الأول لا يا الإعراب ما هو المعنى، المعنى للتوبيخ واضح. طيب نسيت نسيتها ولم يمر عليك، لم يمر عليك. طيب نعم يا وليد. الهمزة يعني قول الوجه الأول، الوجه الأول الوجه الأول هذا أطنية ما فهم شيء الآن. نعم نعم. طيب والفاء على ايش؟
على ما قبل،
على ما قبل. واصله لا اصله على هذا الوجه، على هذا القول فعل تعقل. طيب هذا وجه. القول الثاني
على فعل
محذوف
يعني
أجلتم فلا تعقل. هذا قول من؟ قول وليد. طيب هو حل النص معنى يحيى، لكن الهمزة هو زائدة. ايش هي؟ استفهامية. اي نعم، لكنها داخلة على جملة محذوفة التقييد.
أو أغفلتم.
إيش؟
أغفلتم.
لا، ما هو ضد العقل؟ أي أو السفر. طيب ثم أفلا تعقلون. إذا فيها وجهان، الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام والفاء للعقل، لكنها قدمت الهمزة للاستفهام عليها لأن لها الصدارة، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها. والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق، والمناسب هنا أن يقدر أسففت مثلا لأن العطف ضد السفر فلا تعقلون. وقول لا تعقلون المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك، والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف. يعني بمعنى أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العاقل. ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون، هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين؟ عقل الرشد، يعني أفلا يكون لكم عقل ترشدون به. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم
فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أولا الإعراب في هذه الآية فيها شيء من الإشكال، ها أنتم هؤلاء، ها للتنبيه، وأن ضمير منفصل مبتدا، وهؤلاء ها للتنبيه، وأولئك منادى، والتقدير ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلم تحاجون فيما لسكم به علم، نقول في قوله فلم تحاجون ما قلنا في قوله لم تحاجون من حيث الإعراب. ها أنتم هؤلاء، أولا التنبيه هنا حسن، وذلك لأنه يخاطب قوما لمزهم بعدم العقل، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل بما يقتضي تنبيها، لأنه غافل تصرف مجنون، فاحتيج إلى أن ينبه، فلذلك أتى بهاء التنبيه. ثم إن قوله هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ لا لا لا، يحتاج إلى اشتباه يا جماعة. الكاف إذا كان للبعد يقرن بالكاف، يقرن بالكاف، وهنا لم يقرن بالكاف، فقال هؤلاء، عرفتم يا جماعة؟ إذا كان اسم، نرجع اسم إشارة الآن بالنحو، إذا كان اسم الإشارة للبعيد أتي بالكاف، ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا ها بالكاف حرف دون لام او معه هو نعم، واللام ان قدمتها ممتنع بذا وذي وتا وفي اشر الى دان المكان وبه الكاف صله في البعد، هذا الشعر وبه الكاف صلة في البعد، معناه في القرب لا تصل به الكاف، فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف، وإذا كان أبعد يؤتى باللام أيضا. إذا الإشارة المشار إليه قريب، ها أنتم هؤلاء، ومع قربهم أتى بها التنبيه للدلالة على بلادتهم، وأنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى إيش؟ إلى التنبيه. طيب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، يعني أنكم إذا حاجتتم في التوراة والإنجيل، وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى، فهذه محاجة فيما ليس فيما فيه علم لكم. نعم، لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين؟ وقيل المراد بقول حاجتكم فيما لكم به علم أي في الإسلام، في دين الإسلام، يعني حاجتكم فيه وخاصمتم، تقولون ليس على دين إبراهيم، دين إبراهيم دين اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق، لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فصار المحاجة الآن في إيش؟ إما في الكتابين وإما في الإسلام، في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة حتى وإن كانت عن علم، بل هي عن علم أشد ذنبا. فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وهذا نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. ونفي العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم، ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرفهم كتصرف الجاهل. فهو في الأول قال لا تعقلون، وفي الثاني قال لا تعلمون، فجمعوا بين السفه، بين السفه في الرأي والتدبير، وبين الجهل في العلم والتصور. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى. عرفتم؟ هذا على وجه على قول من يقول إن محجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا، فنفى الله ذلك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم، وإن كان منسوخا بطل بدين الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما. فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كحالك يبقى على ما هو عليه من دين كما بقيتم أنتم. فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين، أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب، ولا يسير سير النصارى فيتعصب. وليس المانع على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى، بل ما كان على طريقتهم في إيش؟ في التعصب لما هم عليه، وإن تبين أن الحق في خلافه، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، لأن الحنف في الأصل ميل، فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد. ولهذا قال مسلما، فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة، وبين تحقيق الإسلام تحقيقا كاملا. ولهذا قال مسلما. وهنا إشكال في الإعراب في قول حنيفة مسلمة، كيف نعربها؟ ومسلما ثاني يجوز تعرف الخبر. عبد الرحمن نعم حال نعم طيب صفة ايش الله لو نفتر كل واحد يفعله يجينا اقوال نعم لا حنيفا مسلما خبر ثاني خبر ثاني، وتعدد الخبر جائز، وكان الله غفورا رحيما كثير في القرآن. طيب، وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح، والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام، وإذا خرق وإذا اقترن صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وعليها يدل كتاب السنة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد القيس في الإسلام إشارة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بصلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو يشمل كل الدين في الإيمان وأفعال الجوارح. فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإيمان والإسلام. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقول حنيفة، يعني هذه الجملة وإن كانت معطوفة بالواو لكنها في المعنى مؤكدة لما سبق، يعني ما كان من الذين يشركون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا، بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما كان من المشركين، إن أولى الناس، هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم، الخصوم ثلاثة، اليهود والنصارى والمسلمون. شف الحكم من الحكم العدل، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المبتدا الذي هو ركن الجملة التي يسند إليه الذي يسند إليه الخبر، فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل إن الذين اتبعوه أولى به، لأجل أن يحكم بالأولوية، نعم، لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغير. أولى الناس من اليهود والنصارى والمشركين وأصحاب الأوثان وغيرهم من؟ للذين اتبعوه. وهنا نسأل آدم عن لام في قوله للذين وشاربها، حد شر؟ لا، حد رجل يكسر في مثل هذا للتوكيد، أين للتوكيد، وإن أيضا للتوكيد، فتكون جملة مؤكدة بمؤكدين بإن ولا. قال للذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا، للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته والذين اتبعوا طريقته بعد مماته. وهذا النبي، اشهد الله المشار المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين. هذا النبي، هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب. لم يقل وذلك النبي، بل قال وهذا النبي، إشارة إلى قربه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي والذين آمنوا، فيها قراءة النبي كذا على هذه القراءة النبيء مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، صح؟ بمعنى فاعل لأنه منذر مخبر، وبمعنى فعيل لأنه مخبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول وهو الصادق المصدوق، فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل؟ فعيل بمعنى، أنا قلت بمعنى فاعل، بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى مفعول. طيب فعيل بمعنى مفعول كثير، مثل جريح، كثير، قتيل، كثير. طيب لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك؟ رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول وهو الصادق المصدوق، فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعول؟ فعيل بمعنى، أنا قلت بمعنى فاعل، بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى مفعول. طيب فعيل بمعنى مفعول كثير، مثل جريح، كثير، قتيل، كثير. طيب لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك؟ نقول نعم، هذا ورد، هذا الآن اللي معنا دليل على هذا. الآن من المعلوم أن الرسول منبئ للناس، أليس كذلك؟ فهي جاءت بالقرآن والقرآن حجة. وإذا أردت أن نأتي بحجة، أن نأتي بحجة من كلام العرب، فاسمع إلى قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. أن الريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسلم، يؤرقني وأصحابي هجور، فهذه سميع بمعنى مسمع في لغة العرب. على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن لإثبات أن هذا لغة، بل القرآن يستشهد به ولا يستشهد عليه. لكن من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان إيش؟ طمأنينة. طيب إذن على قراءة النبي يجوز نقرأ بها؟ ها؟ يجوز، بل يستحب أن نقرأ بها، يستحب أن نقرأ بها أحيانا على هذه القراءة من النبأ. أما على قراءة النبي بدون همس ففيها وجهان: الوجه الأول أنها مسهلة من النبي بالهمس، مسهلة، يعني أن الهمزة فعلت ياء للتسهيل، وهذا موجود في اللغة العربية. أئمة يقال فيها في اللغة العربية أئمة، سهل الهمزة تجعل ياء. فالنبي، النبي يقول هذه أصلا النبي، ولكن جعلت الهمزة ياء للتخفيف. وعلى هذا الوجه يكون النبي، النبي من النبأ. طيب وقيل إن الياء أصلية مسهلة النبي، وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوة، من النبوة وهي الشيء المرتفع النافذ، يقال نبى ينبو يعني ارتفع، فيكون مشتق من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع مرتبة النبي، لارتفاع مرتبة النبي، لأن الرسل صلى الله عليه وسلم ومنهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا عند الله، ولهذا بدأ الله بهم في صدر من أنعم في صدر من أنعم عليه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. طيب لو قال قائل اجعلوها من الأمرين، اجعلوها من الأمرين، من النبأ ومن النبوة، ماذا نقول له؟ نقول يمكن، 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 لأن القول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيين معنيين بدون تضاد حمل عليهما، لأن ذلك أوسع في المعنى. أما مع التضاد فإنه إيش؟ ينظر للراجح ويحمل عليه، لكن مع الإمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعا. فإذا قال قائل هذا استعمال المشترك في معنيين، فيقول لفظ المشترك، اللفظ المشترك ما تعد ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين، العين تقال للبصر عينك اللي في وجهك عين، وتقال للعين الجارية ايش هي؟ عين الماء، وتقال للعين لا جاسوس من حقيقة، وتقال للعين الذهب عين وورق، نعم، ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده، العين المنقوده الذهب والموروده الماء، ونقول عين مكحوله، ها يمكن العين مكحوله هي العين اللي في الوجه. يقول بعض العلماء ان المشترك لا يمكن ان يحمل على معنيه، لان كل معنى منهما يراد الاخر، ولكن الصحيح الذي عليه اكثر العلم انه يجوز ان يحمل على معنيه بشرط ايش؟ عدم التعارض، فان تعارض وجب طلب المرجح. نعم نعم. ما كملنا الآيات في نريد نخلي الأربع آيات هذه كلها نتكلم عن جميع الفوائد. نعم.
قول الثاني
في
ما كان إبراهيم يهودي
كان متعصبا، يعني ما كان على طريق اليهود والنصارى.
كيف يعني ما كان
متعصبا؟ يعني ما كان على طريقكم، يعني إن كنتم صادقين أنكم على طريق موسى إبراهيم أو أن إبراهيم على طريقكم فاتبعوا محمدا. يعني مثلا الآن الذي يتعصب الذي يأخذ مذهب القوم مو ينسب إليهم كذا ولا لا؟ إذا هؤلاء اليهود متعصبون لدين، والنصارى متعصبون لدين. إبراهيم ما نقول لك يهودي متعصب أو نصارى متعصب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم لله، ما هو يتعصب ليهودية ولا نصارى.
قلنا إنه لو كان
أتى
إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم
لا أسلم. هي معلومة. هو نصي أصل
كثير.
إن هذا نجل إقامة الحجة على هؤلاء اليهود والنصارى. يعني.
معنى ترك شريعة وتبع
شريعة. نعم. يترك شريعة ويتبع محمد. نعم. نعم. قوله من التوراة والإنجيل
يعني
أنه يعني
من
هو تحتمل تحتمل حتى على ذلك. هو كذلك هذا اللي يقولون نحن على طريقة إبراهيم، وإبراهيم يعني يقولون يتعصب ما يقول ما يتبع الدين، هذا هذا معنى قوله هنا على طريقة. أما قلنا من يعبد اسم خاص يعني طريقته يعني على طريقته. نعم. نعم. لا لا في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندهم علم، لأن يقول عن إبراهيم إنه على طريق اليهود والنصارى أو على دين اليهود والنصارى ما عندهم علم بذلك، فهو جاهل سواء قاله بجهل مركب أو بجهل بسيط. لو علم حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعرف أنه كان حنيفا مسلما. ربما بعض ربما بعض النكاب. نعم. نعم. يختلف في المنهاج. أصل دين الأنبياء كلهم واحد، التوحيد وصول الدين كلهم واحد الأنبياء. لكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وتولناها في أثناء الدرس. لكن لعلك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكمل الكلام على آخر الآية الكريمة: وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله وهذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوه، فهو في محل رفع، فهو مرفوع النبي بدل من اسم الإشارة، واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون. قال والذين آمنوا، آمنوا بمن؟ آمنوا بهذا النبي. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل شريعة، وهذا الإيمان أيضا يستلزم القبول وإيش والإذاء، أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعن له. ثم قال والله ولي المؤمنين، ولي كل مؤمن هؤلاء وغيره، كل مؤمن فالله سبحانه وتعالى وليه، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن ييسر المؤمن لليسرى ويجنب العسرى، وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد، فالله تعالى ولي كل أحد. ولهذا قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فجعل الله تعالى مولى لهؤلاء وهم كفار، لكن هذا بالولاية العامة. والولاية العامة هي ولاية التصرف، التصرف في الكون والتدبير. والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى عليه، أن الله تعالى يعتني به ماوش ييسره اليسرى ويجنبه العسر. في هذه الآيات الكريمة كثير من الفوائد. يا أهل الكتاب لما تحاجون، هذا منتدى فوائد، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى آخره. في هذا الآية من الفوائد: أولا توبيخ هؤلاء، أعني أهل الكتاب، اجلس دولت اجلس عليك، توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن فائدها أيضا علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف، اليهود والنصارى والمسلمين. ومن فوائدها بيان الاحتجاج بالعقل لقوله لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف تحاجون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده، وهذا خلاف العقل. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص. فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط: طرف غالى فيه حتى قدمه على السمع، وذلك بالنسبة للفقهاء في أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص. وفي باب العقائد
جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع، مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات وليس براهين ودلالات، ما في دلالة، لكن هم يظنونها أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه ويقتضي نفي كذا فينفونه ولا يرجعون في هذا إلى السمع. ومن ذلك من الأشاعرة، من ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، كل من نفى صفة أثبتها الله نفسه بحجة أو بشبهة عقلية، على الأصح ما هي حجة، شبهة عقلية، فإنه داخل في من يغالي في الاستدلال بالعقل. ومن الناس الطرف الثاني من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية وقال ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكم أو أي خبر، فأنكروا قياسه، وذلك مثل أهل الظاهر أنكروا نهائيا وقالوا لا يمكن نرجع العقل في شيء. ومن الناس من هم وسط، رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع، لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة. نعم، مثل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ومثل هذه الآية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها دلالة استدلال عقلي حسي، استدلال عقلي حسي، فهو حسي لأنه مشاهد، وهو عقلي لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تماما. فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليلا، نعم، ولكن كما قلت بشرط أن لا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول إنه ليس بعقل، صح؟ فالأصح أن نقول إنه ليس بعقل، لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدا. طيب، لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإن يخالف السمع، فإما أن يكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمع غير ثابت، وإما أن يكون العقل غير صحيح ملوث بالشبهات والشهوات. خلاص يا جماعة؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله لقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله، مع أن الفعل يا أخ اسمك ناظم، طيب، مع أن الفعل هنا وما أنزلت التوراة، يعني كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل من عند الله نازل من عند الله، مع أن الفعل كمل إيه؟ يعني الفعل نبي مشهود كذا. طيب، ما الجواب على هذا؟ من أين علمت به؟ من أين علمت به؟ لا أحد يتكلم،
والنزول يجي من العلو والعلو ما يستطيع إلا في
التبارك في ألا لا
قل قرآن فسر بعض الله
نقول
تعالى إلا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى
القرآن يفسر بعضه بعضا صحيح، وفي هذه السورة نفسها في أولها وأنزل التوراة والإنجيل في نفس السورة، إذن فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله، وحينئذ نقول بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله، فإذا قيل من أين علمت أنه المنزل، قلنا من نفس السورة في أولها وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس. وهذا نظير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف. من الخالق؟ الله. لكن حدث للعلم به، للعلم به. ولكن لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول، كما بني للمجهول في قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. الشر ما أضافوه إلى الله مباشرة، قال أشر أريد، والرشد أضافوه إلى الله مباشرة أم أراد بهم ربهم رشد. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، إثبات علو الله، لأن النزول إذا ثبت الآن أن الإنزال من عند الله فالنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب، هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن كلام الله متعلق بمشيئته؟ نعم، كيف؟ وهذا بمشيئة الله. نعم، ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله، لكن الله كتب التوراة، كتب التوراة، ولهذا قال بعض أهل العلم لا نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كلام الله، لكن الله كتبها بلا شك وهي نازلة من عنده. أما الإنجيل فهو كالقرآن، ما فيه أن الله تعالى كتبه قال أنزله وهو كلام فيكون كلام. أما التوراة فقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. طيب، من فوائد هذه الكريمة الندى على بني إسرائيل بالسفة، وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول. ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية والأمة الضالة. الأمة الغضبية هم اليهود، والأمة الضالة هم النصارى، ذكر أشياء عجيبة. ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في هذه الآية وفي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فاليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن السفه عن الرشد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة بالعقل، وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب، بقوله أفلا تعقلون. والمراد بالعقل هنا كما ذكرنا في التفسير عقل الرشد، يعني عقل التصرف، عقل التصرف الذي به الرشد، لا عقل الإدراك الذي هو مناط التفليه. لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف هذا ثابت عند اليهود والنصارى، ولولا ذلك ما كلفوا. ثم قال ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. من فوائد الآية الكريمة التنزل مع الخصم، يعني فرضنا أنه قبلت منكم الحاجة فيما لكم به علم، ولكن لا تقبل منكم المحاجة فيما ليس لكم به علم. طيب، ومن فوائدها ذم المحاجة بغير علم لقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذا، كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم، بل بما تقضيه عقولهم القاصرة. فيقول مثلا لما صار كذا ولما صار كذا، لماذا كان هذا حراما وكان هذا حلالا، لماذا كان هذا واجبا وكان هذا غير واجب، وما أشبه ذلك. فيحاجون فيما ليس لهم به علم. وكثير من العامة الذين عندهم لسن وبيان ومن البيان السحر والبيان من السحر، كثير منهم يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه هو، فالمجرد مجادلة ومراء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم، ولكن بشرط أن يكون قصده حسن، أن يكون قصده يا حسن حسنا كذا. طيب، بحيث يريد بالمجادلة ايش؟ الوصول إلى الحق، يكون مقصود الوصول إلى الحق فيثبت الحق ويبطل الباطل. واضح؟ أما الذي يجادل ولو في منة لو بعلم إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم. والذين يحاجون في الله من الذين استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج، لقوله وأنتم لا تعلمون، بل ليس عنده عقل أيضا، لأن المحاجة فرع عن العلم. فمن حاج بغير علم فلا عقل له، كما أنه لا علم عنده. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علم الله في الحاضر، يعلم في المضارع، والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل، وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل. يتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم، ويتمحض المستقبل مع السين وسوف. يعني هذا على سبيل المثال، وإذا خلا فهو صارف للحاضر والمستقبل. فهنا يقول يعلم يعني أن علمه عز وجل مستمر دائم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى كذا، لأن يعني ذكرنا أن الآية لها معنى فيها قول. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس يتدين بدين اليهود لأن دين اليهود من بعده، ولا بدين النصارى لأن دين النصارى من بعده. كذلك أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لما هم عليه بحق أو بباطل، بل كان حنيفا مسلما منقادا لأمر الله، يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يبين براءته منه، ولو كان هذا الوصف في أصله محمودا، لكن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن يبين، لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، مع أن اليهودية والنصرانية بعد إرثة موسى بالنسبة اليهودية وإرثة عيسى بالنسبة النصرانية كانت حقا قبل أن تنسى. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم لقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجه الثناء عليه أنه وصفه بالتوحيد الخالص
التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك لقوله وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن التخلية قبل التحلية، يعني البداء بالنفي قبل الإثبات، البداء بالنفي قبل الإثبات، لأن النفي تخلية والإثبات تحلية يعني إثبات. فهنا بدأ بالنفي وهو ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني، ثم أثبت في قوله ولكن كان حنيفا مسلما. والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة، لأنك تخلي الشيء مما يشينه أولا ثم تضيف إليه ما يزين. أنت عندما تريد أن تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع؟ أزيل الوسخ أولا، أزيل الوسخ أولا ثم أضيف ما يكون به الكمال. وفي الحديث، في حديث الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا. فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطايا، والتنقية أن تزال، أن يزال هذا الأذى، والغسل أن يطهر وينظف. واضح الترتيب هذا؟ طيب. وعظم مثلا يتبين به إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة، فأقول لا تضع، هذه مباعدة، أليس كذلك؟ مباعدة، ما يضع. آخر جاء به فوضعه فقلت انزع، هذه تنقية. المرتبة الثالثة لما نزع قد يكون في مكانه أثر، أقول أغسل، أقول أغسل. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في التوحيد من شيئين، نفي وإثبات. النفي في قوله ولكن كان حنيفا، والإثبات في قوله مسلما، لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام، والإسلام هو إثبات الاستسلام لله عز وجل، وأكد ذلك بقوله وما كان من المشركين. التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي، والعلة ظاهرة، تعليل ظاهر جدا، لأن النفي النفي تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، الإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. واضح يا جماعة؟ طيب نظر المثل، إذا قلت ليس هنا أحد قائم، هذا نفي، فيه إثبات لما فيه؟ هل في أحد قائم الآن؟ ليس هنا أحد قائم، هذا تعطيل، يعني صفة القيام الآن معطلة، ما لم يتصل بأحد. واضح. طيب إذا قلت زيد قائم، هذا إثبات أن زيدا قائم، فأثبت القيامة الآن لواحد من الناس، لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما؟ ما تمنع، قد يكون فيه واحد آخر غير زيد قائم. ولهذا إذا قلت أنا زيد قائم فقلت أنت وعمر قائم، هل يعتبر قولك هذا ردا على كلامي أو إضافة إلى كلامي؟ إضافة إلى كلام. طيب
فإذا قلت لا قائم إلا زيد، هذا في نفي وإثبات، حينئذ حصل التوحيد. صار المتفرد بالقيام من هو زيد، فتبين لا توحيد إلا بنفي، إلا بنفي وإثبات. ولهذا هنا قال سبحانه وتعالى عن وصف إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، أو إذا أفرد دخل فيه الإيمان. وجهه أن الله وصف إبراهيم بالإسلام وهو كذلك، فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، وإذا اقترنا افترق، صار الإسلام علانية والإيمان في القلب. وارجعنا طيب في حديث جبريل السمع فاخترق، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر. طيب في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، سمع فاخترق، فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبته الله له، ولكن قولوا أسلمنا. طيب في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اجتمع فافترق، الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين، لكن البيت بيت مسلمين، البيت بيت مسلمين، كلا هداية الله. كيف هذا؟ الذي أخرج من؟ لوط وأهله إلا زوجته إلا امرأة، فصار الذين أخرجوا هم المؤمنين الخلص. البيت يشتمل على أهله الذين آمنوا إيمانا خالصا، وعلى امرأته التي خانته فهي مسلمة وليست مؤمنة، مسلمة وليست مؤمنة. إذن البيت كله باعتبار الكل مسلم. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأما من زعم أن الإسلام هو الإيمان واستدل بالآية فقد أبعد النجعة، للفرق بين التعبيرين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ولم نقل من المسلمين، قال من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب إذن الإسلام هنا الذي في الآية الكريمة: ولكن كان حنيفا مسلما، يشمل الإيمان ولا لا؟ لماذا؟ لأنه أفرد، لأنه أفرد. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين، ولهذا قال: لم يكن من المشركين، ولم يقل ولم يكن مشركا، فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدا، لا الشرك ولا غيره. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف بأي صفة من صفات المشركين. فمثلا من صفات المشركين الشرك، واضح. من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد، قل لا، ها؟ المشركون يكرهون التوحيد، ها؟ نعم، وينكرونه ويقول: أجعل الآلهة إله واحد. فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركا ففيه من صفات المشركين، فقد يكون كافرا. طيب ثم قال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في هذا دليل، الآية دليل على أن الأولويات تختلف، أي أن الناس يتفاضلون
بالأولوية والولاية لقوله إن أولى الناس وأولى اسم تفضيل، والتفضيل يدل على مفضل وإيش والمفضل عليه. ولا شك أن الولاية درجات، الولاية درجات، فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه، من اتبعه يعني القوم الذين اتبعوه في عهده، لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين وفي فروع الدين، يعني في دقيق في جليل الدين ودقيق اتبعوه. ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة، بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عز وجل. وإلا فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم بلا شك، بل وأصحاب أتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم. طيب، من فوائد الآية الكريمة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بكونهم أولى الناس من بمن بإبراهيم الذي تتنازعه الأمم، كل أمة تقول أنا أولى به. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكذبهم الله. من فوائدها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليه من رب العالمين في قوله وهذا النبي. ومن فوائدها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك فيه، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول، كل من وصف بالنبوة فهو رسول. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال في هؤلاء النبيين رسلا مبشرين ومنذرين. إذن فكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، بدليل آية النساء رسل المبشرين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله والله ولي المؤمنين، وهذه الولاية كما قلنا آنفا ولاية خاصة تقتضي عناية تامة، وكل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل. طيب، كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل، هذه فائدة من أين أخذناها؟ من قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الحكم المعلق بالوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه، هذه قاعدة مفيدة. كل حكم معلق بالوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بإيش؟ بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم. إذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصبح فهو أحب إلي، لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما زاد الصلاح إيش؟ ازداد المحبة. والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله، لأن يعني كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا،
نقول عم السهل حقق الإيمان يكون الله لك وليا، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك، ونسأل الله نجاه وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا، لكن بس حقق الإيمان. حقق الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من أسباب الولاية، أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولاتك لله عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، من أين أقول والله هو المؤمن؟ وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاية الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن، فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرعي. العسل سبب للشفاء،